الخاسرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بالتأمين وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام في أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد أن استدل بدليل لعن المتشبهين والمتشبهات أفاد وجود قصور في دلالة هذا الدليل، وذلك لأن التشبه ظاهر في التأنف، كما أن التشبه متقوم بقصد التشبه، وذكرنا بأن كلامه هذا ينحل إلى دعويين: الدعوة الأولى هي أن التشبه ظاهر في التأنث، وتقدم الكلام حول هذه الدعوة، والدعوة الثانية أن التشبه من العناوين القصدية المتقومة بقصد التشبه. هنا قبل الدخول فيما يرتبط بهذه الدعوة الثانية، قد يقال: ما هو وجه الارتباط بين الدعويين؟ يعني لماذا الشيخ قدس الله نفسه في مقام إفادة قصور الدليل أفاد أولا بأن الظاهر منه التأنث، ثم عطف على ذلك بأن التشبه من العناوين القصدية فلا يتحقق بمجرد لبس أحد الجنسين لما يختص بالآخر؟ ما هو وجه الرفض؟ هنالك احتمالان: الاحتمال الأول ما أشرنا إليه يوم أمس، من أن الدعوة الثانية إنما هي على فرض التنزل عن مؤدى الدعوة الأولى، فالشيخ الأعظم في الدعوة الأولى يقول بأن المراد من التشبه هو التأنث، وبالتالي لا ربط لهذا الحديث بما نحن فيه، ولكن على فرض عدم تمامية هذه الدعوة فإن لنا دعوة ثانية في المقام، وهي ماذا؟ وهي أن التشبه من العناوين القصدية، فما لم يتحقق قصد التشبه لا يتحقق تشبه، وبالتالي فإثبات حرمة تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر أو بما هو محرم عليه من باب التشبه، هذا ماذا؟ هذا لا يفيده الدليل، الدليل قاصر عنه لأنه لا يثبت حرمة مطلق التشبه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو أن تكون الدعوة الثانية مؤكدة للدعوة الأولى، فالشيخ قدس الله نفسه غرضه من الدعوة الثانية أن يعمق ما أفاده في الدعوة الأولى من ظهور عنوان التشبه في التأنث. كيف؟ بهذا البناء، بأن نقول إن الدعوة الثانية مفادها هو ماذا؟ هو أن التشبه لو كان يتحقق من غير قصد، يعني من غير قصد التشبه، بل بمجرد لبس أحد الجنسين لما يختص بالآخر، للزم من ذلك تحريم كثير مما يقطع بحليته. بحيث مثلا لو أراد شخص أن يرتدي مثلا أن يرتدي ثوب ابنته أو ثوب زوجته لحاجة أو لغرض لبرودة مثلا وما كان عنده لباس فإن ذلك يكون من المحرمات عليه مثلا، والحال أن هذا مما لم يلتزم به أحد، بل كما يدعي بعض الفقهاء سيرة المتشرعة قائمة على ذلك، سيرة المتشرعة قائمة على ذلك. فحينئذ لو قلنا بأن مطلق التشبع حرام للزم منه تحريم ما هو مقطوع بحليته، فهذا يكون ماذا؟ هذا يكون منبها على أن التشبه لا يتحقق المحرم إلا مع قصد التشبه، وهذا منبه بدوره على أن عنوان التشبه ما لا يراد به طبيعي التشبه، وإنما يراد به فرد خاص منه، والقدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو التأنب. فالدعوة الثانية بمثابة المنبه على صحة الدعوة الأولى، على عمق، يعني بمثابة المنبه لتعميق مفاد الدعوة الأولى. هكذا قيل في توجيه عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية. خب، بعد ذلك يقال بأن هذه الدعوة، وهي أن التشبه من العناوين القصدية بالبيان الذي ذكرناه يوم أمس، هل هي تامة أم لا؟ المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ دام ظله أفاد بأن هذه الدعوة محل الإشكال من ناحيتين. الناحية الأولى، إن التشبه قد أطلق في النصوص الشريفة على جر الثياب والمساحقة والتخنث، مع أن كثيرا من مصاديق هذه العناوين تتحقق من غير قصد التشبه أصلا، فالمساحقة لا تساحق بقصد التشبه بالرجل غالبا، هذا لا يتحقق. كذلك أيضا مثلا التخنث، من يتخنث ليس يقصد بذلك أن يتشبه بالمرأة في العمل الجنسي المختص بها، بل لعله لا يلتفت إلى ذلك. مع ذلك فالروايات الشريفة، ومر علينا بعضها يوم أمس، قد أطلقت عنوان التشبه على هذه العناوين مع أنه لا قصد فيها، فهذا موجب للإشكال في تقوم عنوان التشبه بالقاصد. وأما الناحية الثانية فهي أن ادعاء كون التشبه من العناوين القصدية يكذبه استعمال هذه الهيئة كثيرا من غير تحقق قصد، ولا يعني ذلك وقوع هذا العنوان في الخارج من غير قصد، من غير قيد ولا شرط، بل مناطه العلم والالتفات. فإذا كان المتشبه ملتفتا مثلا إلى أن لبس السوار يوجب شباهة بينه وبين المرأة، ملتفت إلى ذلك وعالم، فهو عندما يلبس السوار وإن لم يقصد التشبه بالمرأة في ذلك، بالمرأة في ذلك وإن لم يقصد، إلا أنه ما دام ملتفتا وعالما إلى أن لبس السوار موجب للشباهة، فهذا يوجب تحقق عنوان التشبه، وإن لم يتحقق هنالك قصد لذلك العنوان. ويمكن أن نعمق هذا الإشكال الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه من خلال المراجعة إلى كتب اللغويين، فإن علماء الصرف ينصون على أن من جملة معاني هيئة التفعل، من جملة معانيها الصيرورة، فيقال الترمل، ويقال التيتم، ويقال التغير، ويقال التقلص، ويقال التأكد. وهيئة التفعل في هذه الموارد جميعا لا يراد بها إلا ماذا؟ إلا الصيرورة، يعني أن هذه المرأة صارت أرملة، أن هذا الولد صار يتيما، أن هذا الأمر صار مؤكدا. ومن الواضح جدا أنه في هذه الموارد لم يؤخذ القصد قيدا في تحقق هيئة التفعل، بل هيئة التفعل متحققة مع عدم وجود قصد، بل مع كون الفعل ليس اختياريا. فالتيتم والترمل والتألم والتأذي، كل هذه من مصاديق هيئة التفعل، مع أن قصد الفعل لم يؤخذ فيها. فإذا يتأكد لدينا بأن هيئة التفعل غير متقومة بالقصد كما أوضحنا ذلك في تقرير كلام الشيخ، وبالتالي فإن استظهار كون عنوان التشبه مأخوذا فيه قيد القصد باعتبار أنه من مصادق هيئة التفعل، هذا الاستظهار ليس بتام، هذا الاستظهار ليس بتام. ولكن هذه الدعوة التي أفادها سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه يمكن التأمل فيها بإشكالين أو بتأملين. أما التأمل الأول فهو راجع لما أفاده في الناحية الأولى من نواحي الإشكال، حيث أفاد بأن الروايات والنصوص قد استخدمت لفظ التشبه في غير موارد القصد أو الموارد التي يتحقق فيها الفعل من غير قصد كالمساحقة مثلا. فهذا قد يستشكل فيه بأن الروايات التي استند إليها رضوان الله تعالى عليه بتمامها ضعيفة السند، أما الرواية التي تثبت بأن المساحقة من التشبه فهي ضعيفة بيعقوب بن جعفر، مرت قرأناها يوم أمس. وأما رواية التخنث أيضا التي قرأناها عن أبي خديجة فهي أيضا ضعيفة بوجود عدة من الرواة المشتركين في سندها ولا سبيل لتمييزهم. وأما الرواية التي أطلق فيها لفظ التشبه على جر الثوب فهذه يفترض أن نتعرض لها فيما يأتي، وهي رواية سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يجر ثوبه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال، فإن الشيخ الطبرسي قدس الله نفسه يرويها عن سماعة من غير ذكر سنده إليه في مكارم الأخلاق، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات الضعيفة في إثبات أن عنوان التشبه قد استخدم في غير موارد القصد، ولكن هذا الإشكال مدفوع. أولا وثانيا، أما أولا فلأن رواية سماع بن مهران الصحيح أنها صحيحة سندا. لماذا؟ لأن لها طريقين. الطريق الأول هو ما تمت الإشارة إليه، وهو طريق الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق، وهذا الطريق موهون بالإرسال. والطريق الثاني طريق الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي، فإنه يرويها عن أحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد يرويها عن عثمان بن عيسى، وعثمان بن عيسى بن عيسى يرويها عن سماع بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام. ولا يوجد في هذا السند من يغمز فيه سوى عثمان بن عيسى، فإنه كما قال عنه النجاشي قدس الله نفسه الزكية شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بما لموسى بن جعفر عليه السلام. ولكن هذا الكلام كما لا يخفى لا يضر بالوثاقة إذا وجد دليل على توثيق الرجل في قوله. وكلام الشيخ الطوسي عليه الرحمة في العدة كاف لإثبات التوثيق، حيث ذكره بأنه من جملة الرواة المتحرزين في روايتهم الموثوق بأمانتهم، وإن كان اعتقاده فاسدا وباطلا، فصرح الشيخ في العدة بوثاقته، وبالتالي فالرواية من ناحيته لا مشكلة فيها. إذن هذه الرواية لها سندان، أحد السندين ضعيف والآخر موثوق، إلا أن الشيخ الحر قدس الله نفسه الزكية في الوسائل قد ذكرها في موردين، وفي كلا الموردين، يعني وفي كل واحد من الموردين ذكرها بطريقين، فذكرها في مورد بطريق المكارم، وذكرها في باب آخر بطريق الكافي، فمن تتبعها ووجدها في ذاك الباب توهم بأنها رواية مرسلة، والحال أنها مسندة بحسب طريق الكافي عليه الرحمة. فإذا الروايات منها رواية معتمدة وهي تدل على استخدام لفظ التشبه على جر الثياب، مع أن جر الثياب قد يحصل للكثيرين من غير الالتفات أصلا إلى أن هذا من مختصات النساء حتى، أو أنه من موجبات التشبه بالنساء أصلا. ثم هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن الروايات بتمامها ضعيفة فهذا لا يضر بالمطلوب إثباته، لأن غاية ما نريد أن نثبته من هذه الروايات أن استعمال التشبه في غير موارد القصد استعمال عربي صحيح، وغاية ما يوجبه هذا الإشكال هو نفي استعمال المعصوم لهذا اللفظ، وأما استعمال العرب له فهذا لا يوجبه، يعني هذا لا ينفيه هذا الإشكال، وبذلك يتحقق لنا إثبات هذا المقدار الذي يدعيه السيد الخوي، أن لفظ التشبه قد أطلق في غير موارد القاصد، لأن هؤلاء الرواة الذين رووا هذه الرواية رواة عرب فصحاء يطمئن بأنهم لم يستخدموا الألفاظ بغير ضوابطها العربية. إلا أن المشكلة تبقى في هذا الاستدلال من ناحية ما هو معروف بينهم من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فحتى لو سلمنا بأن المعصوم عليه السلام قد استخدم لفظ التشبه في غير موارد القصد، فهذا لا يثبت أن مفهوم التشبه غير متقوم بالقصد، لأن ذلك من الاستعمالات الأعم من الحقيقة والمجاز، فلعل استعمال المعصوم كان مجازيا من باب التوسع، وهذا لا محذور فيه. فحينئذ الإشكال الذي أفاده سيدنا الخوئي من الناحية الأولى ليس بتام، وأما الإشكال الثاني فقد يقال بأن عنوان التشبه قد وقع متعلقا للعن، لعن الله المتشبهين والمتشبهات، ومن الواضح أن العناوين القهرية ومنها عنوان التشبه بناء على عدم اعتبار القصد فيه، من الواضح أن العناوين القهرية لا يمكن أن تقع متعلقا للعقوبة واللاعن، فلا بد من أخذ القصد في مفهوم التشبه الذي تعلق اللعن به. يعني لو قلنا بأن عنوان التشبه حاله مثلا كعنوان الترمل أو كعنوان التيتم التي هي عناوين قهرية واقعية لها ما بإزاء في الواقع، فإن هذه العناوين كما أنها لا يمكن أن تقع متعلقا للاعن ومتعلقا للعقوبة لأن اختيار المكلف معدم فيها، كذلك أيضا عنوان التشبه، فتخلصا من هذا المحذور لا بد من أخذ ماذا؟ لا بد من أخذ قيد القصد فيه، لا بد من دخالة القصد فيه. ولكن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بأنه إنما يتجه لو قلنا بأن عنوان التشبه من العناوين القهرية، والحال أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية لا يلتزم بذلك، بل يقول بأن مناط وقوع عنوان التشبه في الخارج هو العلم والالتفات، وإن لم يقصد المتشبه التشبه، فحينئذ يكون انطباق هذا العنوان من خلال الإقدام الاختياري الناتج عن العلم والالتفات على سببه ومنشأه، فيكون متعلقا للعقوبة. فإن من يلبس سوار المرأة مثلا وهو عالم بأن هذا موجب للشباهة بينه وبين المرأة وإن لم يقصد التشبه بها، أصلا لا يقصد التشبه، بل يلبس السوار لمصلحة من المصالح المرتبطة به غير قاصد للتشبه بالمرأة أصلا، إذا كان ملتفتا إلى أن هذا سبب لحصول الشباهة بينه وبين المرأة، إذن فوقوع ذلك العنوان وهو عنوان التشبه وتحققه صار اختياريا لاختيارية منشأه، صار اختياريا لاختيارية سببه، فحينئذ يصح أن يكون متعلقا لماذا؟ متعلقا للعن والعقوبة. إذن إشكال المستشكل إنما هو مبني على تصور عدم الواسطة بين ماذا؟ بين القول بعدم أخذ قيد القصد في التشبه وبين ماذا؟ وبين وقوعه قهراً، يتصور أنه لا واسطة، فإذا لم يؤخذ قيد القصد فيه فإنه يقع قهراً، فنتج عنه هذا الإشكال. والحال أن السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول هنا وإن زال اعتبار القصد إلا أن هنالك اعتبار العلم والالتفات، وهذا محقق للاختيارية، فيوجب ذلك أن فيصحح ذلك أن يكون العنوان متعلقا للعن والعقوبة، وهذا له نظائر في الفقه. فإن عنوان التثاؤب وبضبط اللغويين بالضبط اللغوي الآخر التثاؤب هو من هيئة التفعل، من نفس الهيئة التي نحن بصددها. مع ذلك أفتى الفقهاء جميعا بكراهته في الصلاة، والحال أنه ليس اختياريا، التثأب بما هو ليس أمرا اختياريا للمكلف، فإنه يفرض نفسه على المكلف فرضا، إلا أن الاختيارية أين؟ في مناشئه وأسبابه، فإن أسباب التثأب ومناشئه اختيارية للمكلف، وبالتالي تعلق الكراهة بالتثأب لا بما هو عنوان يقع قهرا من غير اختيار، وإنما بما هو عنوان له أسباب تحت اختيار المكلف، فبإمكانه أن يجتنبه باجتناب تلك الأسباب. فإذا في مثل هذه الموارد يصح أن يتعلق التكليف بالعنوان والمؤاخذة بالعنوان فيما لو كانت أسباب العنوان اختيارية، فهذا الإشكال ليس واردا على كلام المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه. إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن مفهوم التشبه لغة غير متقوم بالقاصد، فيمكن أن يطلق بحسب اللغة عنوان التشبه بما هو أحد مصاديق صيغة التفعل وهيئة التفعل حتى في غير موارد القاصد. فلو تحققت الصيرورة لبس إنسان ملابس امرأة، في الخارج لا يعلم بأن هذا الذي لبس ملابس المرأة أصلا كان قاصدا للتشبه أو لم يكن قاصدا، مع ذلك يقال تشبه فلان بالنساء، والحال أنه لم يحرز قصده التشبه، إنما ذلك لأجل الصيرورة، كما صارت المرأة أرملة فيقال ترمون، هذا أيضا صار شبيها بالمرأة فيقال تشبهون، من باب ماذا؟ من باب الصيرورة، وهذا لا مانع منه. فإذا لو كنا نحن وكلام المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فكلام المحقق الخوئي متين واللغة تعضده، إلا أن في النفس منه شيئا، من ناحية أنه على خلاف الظهورات العرفية، الحق والإنصاف أن الظهور العرفي للفظ التشبه متقوم بالقصد، ومجرد استعماله في بعض الموارد مع عدم قصد التشبه هذا لا ينافي الظهور العرفي، لا يخل بالظهور العرفي، لأن هذا من باب التوسع ومن باب المجاز في اللغة، هذا ممكن. لكن لو كنا نحن فقط والظهورات العرفية والتي عليها المعول في تحديد مفاهيم الشارع، فلا أظن أن أحدا من العرف يستشكل في تقوم مفهوم التشبه بقصد الفاعل، وأما ما لم يقصد الفاعل التشبه فلعل العرف يتسامح جدا في إطلاق لفظ المتشبه عليه، والعرف كما يقولون لا يعول عليه في المسامحات، لا يعول عليه في المسامحات، يعني إذا كان يحدد حقيقة معينة ولكنه يتسامح في بعض أفرادها فإن تحديده لتلك الحقيقة هو المعول عليه حينئذ. فعلى أي حال بهذا المقدار تم الكلام حول دليل الشيخ قدس الله نفسه، فاتضح بأن الدليل الأول من كلامه من 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 أدلته ليس بتام، ولكن لا لما أفاده قدس الله نفسه الزكية، بل من ظهور عنوان التشبه في التأنث، فإن هذا كما ذكرنا ليس بتام، بل عنوان التشبه ظاهر في مطلق التشبه إلا ما أخرجه الدليل عن ذلك، إنما هذا الدليل ضعيف السند فلا يمكن أن يعول عليه، يعني لعن الله المتشبهين والمتشبهات، هذا ورد بأسانيد ضعيفة، فالتعويل عليه في مقام الاستدلال لا يخلو عن شيء. ما فقط شو اسمه لا إني لأكره أن يتشبه بالنساء، اي قصد غيرها ها تلك أخرج منها التي هي مال زيد بن علي،
لا.
زيد بن علي هذه مشكلة بالحسين بن علوان الكلبي، فإنه لا سبيل لتوثيقه أصلا، حسين بن علوان في سندها، وحسين بن علوان طبعا عندهم كلام فيه، لأن كلام الشيخ النجاشي عليه الرحمة في حقه يقول هكذا الحسين كذا، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، فوقع خلاف بينهم في أن التوثيق راجع إلى الحسين أم إلى الحسن، والإنصاف بأن إثبات أي منهما محل إشكال جدا جدا، فالظاهر أنه بل هو هذا الذي عليه الاعتماد، يعني عندهم سيد الخوئي في المعجم قال بأنه راجع إلى الحسين نفسه، لكنه مشكل، يعني إثباته دونه خرط القتال.
إذن تأنف بمعنى الذي يعني صوره الشيخ بعد لا يحتاج.